بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزمنا في دراسة في شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وذكرنا في الأسبوع الماضي أننا سنتكلم على مسألتين، وهاتان المسألتان لم يكن أهل الإسلام بحاجة إلى الكلام فيهما أو الحديث عنهما، وإنما أهل الكلام هم الذين ألجأوا أهل السنة للكلام في هاتين المسألتين، وإلا فإن المسلم العادي الذي ليس لطالب علم لا يهمه أن يدرس تلك المسائل التي كان ابتداؤها من أهل الكلام والفلسفة، ونحن ندرسها لطلاب العلم لحاجتهم إلى الاطلاع على كلام أهل السنة في رد كلام أهل البدع وفي الأجوبة على كلام أهل البدع، حتى لا يفاجأ بها في دراسته لكتاب من كتب التفسير كتفسير الزمخشري المعتزلي، أو هو يقرأ في تفسير الرازي المسمى بمفاتيح الغيب والرازي من كبار الأشاعرة من أساطين الأشاعرة، هو الذي خدم مذهب الأشاعرة وقاعد لهم القواعد، أو هو يقرأ أيضا بعض كتب مفسر الأشاعرة كالجلالين والبيضاوي والجمل ونحوهم، فسيفاجأ طالب العلم وهو يقرأ هذه الكتب وغيرها بوجود هذه المسائل في تلك الكتب، فيتحير طالب العلم عندئذ فيما يقرأ وفي صحة ما يقرأ وفي الجواب عما يقرأ. وإلا فأنا أقول لكم من البداية أن المسلم ليس في حاجة لهاتين المسألتين وما يتفرع عنهما، أعني مسألة حلول الحوادث التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، ومسألة حوادث لا أول لها التي قد يتيسر الوقت للكلام عنها اليوم أو الليلة، وما يتفرع عن ذلك من المسائل مثل ما ندرس في أول هذا المبحث عن قضية هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى، هل الصفة زائدة على الذات أم غير زائدة. فكما قلت هذه المسائل يدرسها طالب العلم ليعرف وجه الحق فيها، وإلا لو عاش الإنسان طيلة حياته لا يدرس هذه المسائل أو ما تفرع عنها فإنه لا ينقص إيمانه ولا تنقص درجته عند الله جل وعلا، وإنما لما أظهر أهل الكلام والفلاسفة وأهل البدع تلك الأقوال كان لابد لأهل السنة أن يجيبوا عنها وأن يظهروا الحق فيها حتى لا يغتر بها مغتر، أو حتى لا يقع في شباكها السني وهو لا يدري. فلذلك أنا أيضا أقدم لكم يعني المعذرة أيضا في هذا الدرس، وقد يكون أيضا في الدرس الذي بعده، فإننا سنتناول هذه المسائل. وأيضا قد يفهم البعض بعض ما نقرر، وقد لا يفهم البعض شيئا أو شيئا قليلا. فالذي لا يفهم لا يحزن، والذي يفهم الشيء اليسير لعله يكون بداية لأن يفهم الشيء الأكثر بعد ذلك، لأن هناك بعض المسائل تحتاج إلى السنين والأعوام لفهمها، وليس تحتاج الساعات أو الأيام. فالعلم يؤخذ بالأيام والليالي. تكلمنا في المرة أو الدرس السابق على مسألة حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى، وعرفنا بأن أهل الكلام سموا صفات الله جل وعلا حوادث وأعراضا، ونفوا أن تقوم بالله جل وعلا الصفات بناء على مذهبهم الذي أو بناء على برهانهم الذي توصلوا به إلى إثبات الرب جل وعلا أو إثبات الصانع، وهو مسألة الجواهر والأعراض. وقالوا بأن الجواهر وهي جمع جوهر تحتاج إلى الأعراض، واحتياجها إلى الأعراض دليل على فقرها ودليل على حدوثها واحتياجها وجسميتها، وأنها لابد لها من محدث وموجد وهو الرب جل وعلا. فهذا الدليل الذي فصلناه وتكلمنا عليه من قبل، قالوا بأننا لو أثبتنا الرب للرب جل وعلا الصفات التي أسموها أعراضا، فإننا بهذا نكون قد نقضنا الدليل الذي أثبتنا به واجب الوجود أو الصانع، لأنهم ظنوا بأن الصفات القائمة بالله سبحانه وتعالى من جنس الأعراض القائمة بالجواهر أو بالمخلوقين من ناحية الحاجة إليها أو الافتقار أو ما قالوه في الجسمية ونحو ذلك. فقالوا أفضل سبيل أن ننفي هذه الصفات أو نعطل هذه الصفات. بعضهم عطل صراحة كالجهمية والمعتزلة، وبعضهم أول سلك مسلك التأويل كالأشاعرة والماتريدية والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. فجاءت هذه المسألة، وهي مسألة من هنا جاءت هذه المسألة، وهي مسألة نفي حلول الحوادث بالرب تعالى التي كانت هي مسار الحديث في الأسبوع الماضي، أنهم قالوا بأننا ننفي أن تحل الحوادث بالله سبحانه وتعالى. والحوادث جمع حادث، والمراد بها هنا صفات الله سبحانه وتعالى. وقد تطلق الحوادث أيضا على المخلوقات، قد تطلق الحوادث على المخلوقات أيضا كما سيأتينا في مبحث التسلسل. فالمؤلف هنا بعدما ناقشهم ختم هذا المبحث بقوله: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. يعني هذه العبارة وهذه الجملة لم يرد في الكتاب ولا في السنة أي شيء عنها، لا بالإثبات ولا بالنفي. فذكرنا لكم قبل ذلك أن الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة لابد فيها من أن نستفسر أو نفصل من المتكلم، فإذا أراد بها معنى صحيحا قبلنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، وإذا أراد بها معنى باطلا رددنا المعنى ورددنا اللفظ أو العبارة. يقول الشيخ: ففيه إجمال، يعني في هذه العبارة إجمال، فإن أريد بالنفي نفي حلول الحوادث أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته فهذا نفي صحيح. إذا أراد بنفي حلول الحوادث يعني نفي حلول المخلوقات في ذات الرب جل وعلا فهذا معنى صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، إن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ويتكلم ولا يتكلم بما شاء إذا شاء إلى آخره، فهذا نفي باطل، فهذا نفي باطل، لأن الله جل وعلا متصف بكمال الصفات، وكماله سبحانه وتعالى بصفاته، باتصافه بالصفات. فإذا أريد بهذا النفي تعطيل الرب جل وعلا عن صفاته وأفعاله فهذا نفي باطل، وهذا المعنى باطل، وهذه العبارة فاسدة اللي هي نفي حلول الحوادث إلى آخر ما ذكر وما شرحناه في الدرس الماضي. ثم ينتقل اليوم لمسألة فرعية، يتلوها مسألة فرعية أخرى، وهي مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وهي مسألة يعني خيالية أو ذهنية أكثر منها واقعية، لأنه لا يتصور ذات بدون صفات إلا في الذهن فقط، لا يتصور ذات ليس لها صفات، أي صفات سواء كانت صفات حميدة أو صفات مذمومة، لا يتصور ذات ليس لها صفات إلا في الذهن، الذهن قد يتصور ذاتا ليس لها صفات، أما في الواقع لابد من أن يكون للذات صفات وأن تتصف الذات بالصفات اللائقة بها، إذا كانت ذات مخلوقة فتتصف بالصفات اللائقة بها أو التي تليق بالمخلوقين، وذات الرب جل وعلا متصفة بصفات الكمال اللائقة بالرب سبحانه وتعالى. فهذا السؤال الذي فرضوه سؤال لا وجود له في الواقع وإنما محله في الذهن فقط. سنقرأ الآن كلام الشارح ثم نبينه مرة أخرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف الذي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيئا واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العقل يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت
نعم هذا السؤال كما رأيتم، هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟ يقول هذا لفظ مجمل، ونحن أخذنا قاعدة في الألفاظ المجملة أنه لا بد من أن نستفسر عن مراد القائل بتلك الألفاظ، فإن أراد معنى حقا وفقناه وإلا فلا. وكذلك لفظ الغير، هل الصفة غير الذات أم لا؟ إذا السؤال الأول هل الصفة زائدة على الذات أم لا، والثاني هل الصفة غير الذات أم لا. ونفس الشيء كلمة غير فيها إجمال أيضا تحتاج إلى تفسير. جواب هذا السؤال هو أن يقال إن أريد أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات فهذا غير صحيح. إن أريد أن هناك ذات مستقلة ومنفصلة عن الصفات فهذا غير صحيح وغير موجود في الواقع. أي موجود لابد له من صفات، أي ذات موجودة لابد لها من صفات. إذا نقول هكذا، إن أريد أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات فهذا باطل، وإن أريد أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. يعني نقول الذات قائمة بصفات ذات الله جل وعلا، لها صفات الجلال والكمال، تقوم بها صفات الجلال والكمال والعظمة، فالله جل وعلا بصفاته ومن صفاته العزة والكرم والقدرة والحياة والعلم إلى غير ذلك. فالذات بالصفات، والصفات تقوم بالذات، ولا يتصور أن تكون هناك صفات بدون ذات، ولا ذات مستقلة أو قائمة بدون صفات. يقول الشيخ ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، يعني لا تنفصل عنها الصفات. لماذا؟ لأن كمال الذات بكمال الصفات، لأن كمال الذات بكمال الصفة أو بكمال الصفات. وإنما هذا في الذهن فقط، يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. ممكن أنت في الذهن تتخيل أشياء في الذهن ليس لها وجود أبدا، تتخيل أن طائرة مثلا تطير مثلا بجناح واحد مثلا، أو تتخيل حيوان يمشي على الأرض برجل واحد وعين واحد مثلا، لكن هل هذا موجود في الواقع؟ لا. فالذهن يفترض ما شاء ويتخيل ما شاء، لكن الواقع شيء آخر. الواقع أن أي ذات لابد لها من صفات تتصف بها. يقول ولولا أن يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. هو الآن يجيب على من ينفون الصفات كالجهمية والمعتزلة ويمشي معهم إلى آخر المشوار، لأن الجميع يثبت صفة الوجود. فيقول حتى لو قلتم أننا ننفي الصفات فإنكم تثبتون صفة الوجود، فإذا هناك صفات أثبتتموها، إذا الذات لا بد أن تتصف بهذه الصفة، صفة الوجود. إذا رجعنا إلى نفس الجواب، أن الذات لا بد لها من اتصاف الصفات. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا هذا مكرر لما سبق، أنه أن الذهن يفرض ما شاء، يتصور هذا وحده وهذا وحده، ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، يعني في الواقع في الحقيقة، يعني لا يمكن أن يوجد أن يكون الوجود لوحده والذات لوحدها، هذا في الواقع مستحيل. ثم يذكر قولا آخر يقول بعضهم الصفة لا هي عين الموصوف ولا غير الموصوف، وهذا قد يكون له معنى صحيح، وهي أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن بل هي غيرها. صح أن الصفة غير الذات، لكنها لا تستقل عن الذات، وليست هناك ذات مجرد عن الصفات، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد. هذه العبارة ضع خطا عليها، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. الموصوف بصفاته شيء واحد، إذن هذه قاعدة عندك الآن، الموصوف بالصفات التي يتصف بها شيء واحد. ثم يقول غير متعدد، لأنه يريد بهذه الكلمة شيئا آخر، غير متعدد، يرد على شبهة المعتزلة ونحوهم الذين قالوا إذا أثبتنا الصفات فقد أثبتنا تعدد القدماء أو تعدد الآلهة، لأن قدم الصفات بقدم الذات، فعندهم يتصورون أن الصفات قائمة بنفسها، فقدمها بقدم الرب جل وعلا، فإذا عندهم لو أثبتوا الصفات فقد أثبتوا آلهة متعددة، وهذا من فساد عقولهم، فساد عقولهم وبراهينهم الفاسدة التي بنوا عليها أصولهم الفاسدة. لأن من يقول هذا الكلام نفسه فإنه متصف بالصفات، يتصف بصفة العلم مثلا، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة الكلام، السمع والبصر، ولا يقول أحد أن هذا الشخص المتصف بهذه الصفات هو عدة أشخاص، بل هو شخص واحد. هذه شبهة يسمونها شبهة التعدد والتركيب، شبهة التعدد والتركيب، وتقريبا تكلمنا على شيء منها فيما سبق، وربما يأتي الكلام على شيء منها فيما يأتي. إذن هذه الكلمة التي يقولها الشيخ الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد يريد الرد بها على شبهة المعتزلة في أن اتصاف الرب جل وعلا بالصفات المتنوعة أو المتعددة يقتضي تعدد الآلهة، لأنها لأن الصفات قديمة لقدر الرب جل وعلا فيقتضي عندهم تعدد القدماء، وهذا تصور فاسد وباطل. ثم قال عندي عندكم زيادة في بعض النسخ، نسخة دار الرسالة وليست عندي، يقول عندي: فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات. هذه نسخة المكتب الإسلامي، نبدأ من هنا. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال. إذا أنت استعذت بالله سبحانه وتعالى فقد عذت بالله جل وعلا بذاته المتصفة بالصفات بصفات الكمال الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. والعكس إذا قلت أعوذ بعزة الله، أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، فقد عذت بصفة من صفات الله ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى اشترط الشيخ لمسألة لغوية، يقول: وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات. نعم اقرأ.
وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو صاحبة كذا، تأنيث ذو. وهذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردا عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.
نعم. تطرق المبحث اللغوي وهي أن كلمة الذات تأنيث في اللغة، تأنيث ذو، تقول ذات كذا أي صاحبة كذا، ذو كذا أي صاحب كذا، ذو مال صاحب مال، ذو علم أي صاحب علم، ذات كذا يعني صاحبة كذا. وشيخ الإسلام تكلم عن هذه اللفظة كلاما طويلا في الفتاوى، وأخذ في الكلام والأخذ والرد عن أصل هذه الكلمة من ناحية اللغة، وكيف دخلت إلى علم الكلام وإلى الكلام في العقائد. لكن عموما هي مشت، هذه الكلمة التي فيها إشكال من ناحية اللغة مشت على هذا النسب، أنها لا تأتي، لا تستعمل إلا مضافة، تقول ذات الله ونحو ذلك، تقول ذات عز، ذات قدرة ونحو ذلك، لا تستعمل إلا مضافة، فتكون ذات مضاف وما بعدها مضاف إليه، ذات وجود، ذات قدرة، ذات علم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها، لأن الذات لا تأتي إلا مضافة، إلا مضاف إلى شيء، لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجود. وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وهذا قلناه في أول الكلام، إن الذهن قد يفرض شيئا محالا، فقد يفرض ذاتا بدون صفات، وقد يفرض صفات بدون ذات، وهذا لا يوجد إلا في الذهن. أما في الواقع فإن أي ذات لابد لها من أن تتصف بالصفات، ولو لم يبق إلا صفة الوجود فإن هذه الذات تكون مصفة بصفة الوجود. ثم ذكر المؤلف بعد بعض الأحاديث الواردة التي تدل على ذلك، منها قوله: أعوذ بعزة الله، يستعيذ صلى الله عليه وسلم بعزة الله، أي بصفة من صفاته، وهو في هذه الاستعاذة لم يستعذ إلا بالله جل وعلا المتصف بصفة العزة وصفة القدرة، لأن صفة لا يستعيذ بغير الله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بغير الله. وكذلك قال: أعوذ بكلمات الله التامة، فاستعاذ بكلمات الله. معنى هذا أنه استعاذ بالله جل وعلا بالذات المقدسة المتصفة بصفة الكلام، وقبل ذلك بصفة العزة والقدرة. كذلك: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك إلى آخره. فهو استعاذ بالله جل وعلا بالذات المقدسة المتصفة بهذه الصفات، الرضا والمعافاة. وكذلك: نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، استعاذ بالله جل وعلا بذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بصفة العظمة. أعوذ بنور وجهك، هذا الحديث في ضعف، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في خصة الطائف، وأهل العلم ضعفونه، وتكلم عليه الشيخ ناصر في كلامه على في السيرة، وفيه ابن إسحاق، وهو حديث معضل. المقصود النتيجة واحدة من يعني تستفاد من الأدلة السابقة، أنه استعاذ بالله جل وعلا بذات الله جل وعلا المقدسة المتصفة بصفات الكمال والجلال والعظمة، ولم يستعذ بغير الله. فدل هذا على أن الصفات للذات، وأنه استعاذ بالذات المتصفة بتلك الصفات. إذن هذا هو ما يجب على المسلم أن يعتقده، أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال. لذلك قال المؤلف هنا: ما زال بصفاته، ولا يقول كما يقول أهل البدع: ما زال وصفاته، لا، ما زال بصفاته يعني المتصف بها. فنستعمل الباء ولا نستعمل الواو التي تدل على المغايرة، ولكن نستعمل الباء التي تدل على المصاحبة والالتصاق. ما زال جل وعلا بصفاته يعني القائمة به سبحانه وتعالى. هذا المبحث الأول الفرعي الذي استطرد إليه المؤلف. ثم الآن سننتقل لمبحث فرعي آخر، وهو: هل الاسم عين مسمى أم لا؟ الاسم هل هو نفس المسمى، هل هو عين المسمى أم غير المسمى؟ هذا أيضا مبحث قديم، وحذر منه السلف. والشافعي قال: من قال بأن الاسم هو المسمى أو غير المسمى فهو مبتدع. من قال بأن الاسم هو المسمى أو غير المسمى فهو مبتدع. ولكننا كما قلنا في تأصيل هذه المسألة في أول الدرس، نحن تطرقنا لهذه المسائل لمعرفة كلام أهل الحق فيها وكلام أهل السنة فيها، فهي ألفاظ مجملة وعبارات موهمة تحتاج إلى تفصيل. فهل الاسم هو المسمى أم هل الاسم غير المسمى؟ نقول اولا نقول القول الحق ان الاسم للمسمى وان الاسم دال على المسمى، هذا من ناحية الجواب الحق ان الاسم للمسمى ودال عليه. اما اذا اردنا ان نجيب عن هذا السؤال فنقول احيانا يكون الاسم المراد به المسمى واحيانا لا يراد به المسمى. فعندما تقول الله استوى على عرشه فالمراد به المسمى هو رب العالمين استوى على عرشه، الله او الرب ياتي يوم القيامه لفصل القضاء فالمراد به المسمى لا الاسم. واذا قلت لك اعرف بسم الله الرحمن الرحيم او اعرف الله عليم فتقول الله مبتدأ، فهنا المراد المسمى ولا الاسم، المراد الاسم. تقول لفظ الجلالة الله مبتدأ. إذا قلت لك اعرف لفظ الجلالة في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، فإذا أعرفت هنا لفظ الجلالة فهنا يراد به المسمى ولا الاسم، يراد به الاسم. لكن إذا قلت الله يأتي لفصل القضاء يا الله يحكم بين عباده فالمراد به هنا المسمى. إذن فالاسم قد يأتي أحيانا يراد به المسمى وقد يأتي ولا يراد به إلا الاسم فقط. هذا هو التفصيل في الجواب عن هذا السؤال. أما الجواب الذي أجاب أما الصواب في هذا أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى لأنه يظهر به، لأنه يظهر به. فالاسم إما يكون مأخوذ من السمة وهي العلامة أو مأخوذ من السمو وهو العلو، فالاسم يظهر به المسمى ويعلو أو يرتفع ويذكر. نأتي الآن لكلام بعدما فهمتم الآن السؤال والجواب، نقرأ الآن كلام الشارع. نعم.
وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ
الاسم ها هنا هو المراد لا المسمى. مكتوب عند عندك
فالاسم ها هنا للمسمى،
للمسمى.
نعم.
فالاسم ها هنا للمسمى.
نعم.
نعم. في نسخة الرسالة معكم؟ الرسالة عندك يا مكتوبة؟ فالاسم عندك هنا للمسمى، للمسمى عندك ولا لا المسمى؟ للمسمى. طيب اكتب نسخة عندك، اكتب في نسخة عندك في الهامش، في نسخة فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى، اكتب في نسخة فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى. يعني نسخة الرسالة أيضا معناها صحيح، بس طبعة المكتب هذه العبارة أقوى في الجواب، ولا نسخة الرسالة معناها صحيح أيضا. نعم، لأن النسخة هذه اللي معكم الغالب معتمدة على نسخة الرسالة، لكن نسخة المكتب الإسلامي قبل نسخة الرسالة. اكتب في نسخة فالاسم هنا هو المراد لا المسمى. ولا يقال
غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله
إذن هذا هو الجواب الذي ذكره الشيخ على ما قررناه. إن أريد بالمغايرة يعني الاسم غير مسمى أن اللفظ غير المعنى فحق، اللفظ الاسم غير المسمى غير المعنى، فهذا كلام لا شيء فيه، لا إشكال فيه. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولد ما له وليس له اسم حتى خلق لنفسه أسماء، لأن أهل البدع يقولون بأن الأسماء مخلوقة كالصفات عندهم مخلوقة على تفصيل، فيقولون الله جل وعلا لم يكن له أسماء، لم يكن له اسم الخالق حتى خلق الخلق، فعندما خلق الخلق اتصف باسم الخالق، ولم يكن له اسم العليم حتى خلق ما يعلم، فاستحق ان يوصف باسم العليم واسم الكريم حتى خلق ما يكرم وهكذا. فيقولون بان الرب جل وعلا كان يعني على قولين، كان فاقدا لهذه الاسماء والصفات حتى اوجد المقتضى الذي استحق به الاسم والصفه، او على قول الاشاعر انه كان متصفا بتلك الاسماء والصفات لكنه كان معطلا عن حقائقها، عن الكمالات التي يستحقها من تلك الاسماء والصفات. فيقولون لانه كان ولا اسم له، وهذا قول الجهميه والمعتزله، انه كان وليس له اسم حتى خلق الخلق على ما ذكرناه، فاستحق الأسماء بمقتضى ما خلق كما ذكرنا في استحقاق اسم الخالق أو الرب أو القدير أو العليم ونحو ذلك. يقول فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى، وهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله جل وعلا، لأنهم جعل الرب جل وعلا كان عادما لأسماء الحسنى وصفات العلا حتى خلق الخلق، أو حتى جاء الخلق فوصفوه بتلك الصفات فسموه بتلك الأسماء. فالصواب أن الرب جل وعلا كان ولا يزال متسميا بأسماء الحسنى متصفا بصفاته العلا سبحانه وتعالى.
الشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال باتصافه قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه للرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممتنعا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها.
يقول هنا المؤلف والشيخ رحمه الله يعني الطحاوي رحمه الله تعالى المتن أشار بقوله في المتن ما زال بصفاته، يعني الرب جل وعلا ما زال بصفاته المتصف بها صفات الكمال والجلال قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، أشار بهذا إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقه من الشيعة، لأننا قلنا قبل قليل أنهم يقولون بأن الرب لم يكن متصفا بصفاته حتى خلق هذا الخلق المشهود المنظور الذي نراه والذي نعلمه، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، هذا الخلق المنظور المشهود. يقولون كان الرب جل وعلا معطلا عن صفات الكمال وصفات الفعل فترة طويلة من الزمن حتى خلق هذا الخلق أو الكون المشهود، فاتصف بعد ذلك بالصفات. قالوا أنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، إذن هذا وصف الله جل وعلا بالنقص، أنه كان فترة من الزمن عادما للفعل لا يفعل ما يريد سبحانه وتعالى ولا يفعل ما يشاء ولا يتكلم بما شاء. نحن أن نشرح كلام المعتزلة والجهمية، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، يعني كان الفعل ممتنعا عليه وكذلك الكلام كان ممتنعا عليه، يقولون امتناع ذاتي، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، يعني كان الفعل بنفسه ممتنع على الرب جل وعلا وكان الكلام بنفسه ممتنع عليه، فإذا أراد أن يفعل لا يفعل، وإذا أراد أن يتكلم بما شاء ويأمر جل وعلا بما شاء فإنه لا يقدر على ذلك. أشار الشيخ بهذا الكلام إلى الرد على المعتزلة والجهمية وعلى ابن كلاب، هذه كلمة على في بعض النسخ علي بالياء وهي غير صحيحة، على ابن كلاب، يعني أشار في هذا إلى الرد على عبد الله بن سعيد ابن كلاب رأس الطائفة الكلابية التي هي الأساس في مذهب الأشعرية والتي اعتنقها الأشعري فترة من الزمن، أن أشعري فترة من الزمن اعتنق عقيدة ومذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب قبل أن يرجع لمذهب الإمام أحمد ومذهب السنة والجماعة، فأشار بهذا إلى الرد على عبد الله بن سعيد بن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وهذا من الضلال المبين، فإنهم وصفوا الرب جل وعلا بالعاجز عن الفعل، إذا أراد أن يفعل فإنه لا يستطيع أن يفعل، لا يقدر على الفعل لأن الفعل ممتنع عليه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، يعني الآن سرقوا في الكلام عن الجهمية والمعتزلة أنه غير قادر على الفعل والكلام، عند الأشاعرة أنه غير قادر على الفعل، أما الكلام فهو عندهم صفة ذاتية صفة ذاتية لا تتعلق بالقدرة ولا بالمشيئة. لأن الأشاعرة عندهم إثبات صفة الكلام عندهم يريدون بها الكلام النفسي، الكلام النفسي الذي لا يسمع أحد ولم يسمع أحد. الأشاعرة الذين يعيشون في هذا العصر وقبلهم كذلك ومن قبلهم يكتبون هذا الكلام في كتبهم. يعني إذا أخذت كتب الأزهر في مبحث العقيدة صفة الكلام تجد أنهم يقولون هذا الكلام، سواء في الكليات أو في المعاهد يثبتون صفة الكلام. ثم إذا جئت تبحث عن صفة الكلام التي يثبتونها تجدهم يثبتون الكلام النفسي الذي لم يسمعه أحد، ويعتبرون الكلام النفسي أو يقولون هو صفة ذاتية قديمة، وأن كلامه قديم قائم بالنفس، وأن هذا الذي بين أيدينا القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. يعني يقولون هذا من باب الحياء أو تمرير الأمر، فمقتضى كلامهم أن القرآن مخلوق، لكن الأشاعرة لا يصرحون بذلك، وإنما صرح بهذا الجهمية والمعتزلة. إذن حقيقة قول الأشاعرة الذي درس في الكليات الأثرية وفي المعاهد في بلادنا وفي خارج بلادنا، كما قلت لكم في إفريقيا وفي المغرب وفي بلاد شرق آسيا، حقيقة كلامهم أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وأنه ليس كلام الله جل وعلا، ليس كلام الله جل وعلا، وليس هو صفة من صفاته كما هو منهج ومذهب السنة والجماعة. فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهم يقولون لا، هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية. الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة. يعني إيه عبارة؟ يعني هذا الكلام الذي بين أيدينا عبر به جبريل عما نفخ أو نفخ في روعه من كلام الله جل وعلا، فعبر به جبريل بالطريقة التي رآها، أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، فكلامه يشبه أو يتفق مع كلام مشركي العرب الذين ادعوا وزعموا أن هذا هو قول البشر. في الحقيقة قول البشر أو قول الملائكة. إذا تنتبه لهذه النقطة المهمة جدا، إذا قرأت في كتب الأشاعرة أنهم يثبتون سبع صفات ومن هذه الصفات صفة الكلام، فعليك أن تعرف وتوقن أنهم لا يثبتون صفة الكلام على مذهب السنة والجماعة، بل يقولون بأن هذا الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، وإنما هم يقولون بالكلام النفسي الذي لا يعلمه أحد ولا يسمعه أحد. وسنتكلم عن هذا المبحث صفة الكلام عندما يأتي في موضعه من هذا المتن ومن هذا الشرح كلاما طويلا في موضعه، لكن هذه نبذة، لأن المؤلف هنا فرق بين كلام الأشاعرة وكلام المعتزلة والجهمية. عند هؤلاء، عند ابن كلاب الكلابية والأشعرية، شيء الكلام شيء واحد لازم لذاته، لازم لذاته كما قلنا، وهذا يسمى عندهم بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، فإنه عندهم لا يتكلم إذا شاء، ولا يتكلم كيف شاء، ولا يكلم أهل الجنة، ولا يكلم عباده في الموقف، ولا يكلم عبده عندما يحاسبه ويعذب نعمه عليه، ولا يكلم ملائكته بما يريد في كونه، فلا يتكلم بما شاء ولا كيف شاء. وهذا من الإفك والبهتان ووصف الرب جل وعلا بالنقائص جل ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية. المؤلف في المبحث الذي سنقرأه الآن وما بعده نقل هذا الكلام من كتاب منهاج السنة، من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول ابتداء من صفحة 157، من 157. ومنهاج السنة شيخ الإسلام كتبه في بيان مذهب الشيعة والقدرية والرد على ابن المطهر الشيعي الرافضي الحلي في كتابه الذي يسمى بمنهاج الكرامة. ابن المطهر الرافضي كتب كتابا يذم فيه الصحابة رضي الله عنهم ويسب فيهم فيه الصحابة، فشيخ الإسلام رد على ابن المطهر وليس المطهر في الحقيقة في كتابه من هذه الكرامة. وهذا الكتاب كان فيه من الفوائد العظيمة جدا في رده على الشيعة والقدرية، في الرد على الشيعة والقدرية. فيعني من أراد أن هو يتعمق في مباحث الشيعة والروافض والرد عليهم بما يكفي ويشفي فليراجع هذا الكتاب من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولما عرض هذا الكتاب على تقي الدين السبكي وكان من ألد أعداء شيخ الإسلام ورد على شيخ الإسلام عدة ردود في قضية شد الرحال إلى القبور وغيرها وبحث الطلاق، عرض عليه هذا الكتاب فأعجب به، لكنه وألف أبيات في مدحه، لكنه قال بأن شيخ الإسلام خلط فيه حقا بباطل وتكلم على مسألة حوادث لا أول لها، والمسألة سنتكلم عليها بعد قليل. يعني السبكي أعجب برده على ابن المطهر رد شيخ الإسلام، لأن رد فتين جدا هو مطبوع الآن في 9 مجلدات أو أكثر أو أقل حسب الطبعات، وقال بأنه يعني لا يريد أن يرد عليه لأن الأمر عنده يعني من باب ما يطوى ولا يروى، وإلا فإنه كان بإمكانه أن يرد عليه في هذه المسألة. القصد من هذا الكلام أن المؤلف نقل هذا المبحث ومبحث التسلسل من كتاب من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع ويجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع عندهم أن يكون الرب جل وعلا لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة. إذن كلام أهل السنة وأهل الحديث أن الرب جل وعلا لم يزل فاعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى ويتكلم بما شاء كيف شاء، وأنه سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات، فكل وقت فرضه هؤلاء قال يقولون بأن الحوادث مبدأها من هذا الوقت، فمن الممكن أن يفرض الإمكان قبل ذاك الوقت. يعني مثلا لو قالوا الحوادث مبدأها من 500,000 سنة أو 1,000,000 سنة، نقول وما المانع ان يكون مبدا الحوادث قبل هذا؟ لو قالوا الحوادث مبداها عندنا من 10 ملايين، 10 ملايين، 10 ملايين من السنين، نقول وما المانع ان تكون الحوادث مبداها قبل ذلك؟ هذه المساله مساله حوادث الاول لها مساله كبيره، وهي اصعب مساله في هذا الكتاب على الاطلاق. اصعب مساله في هذا الكتاب هي هذه المساله، وكثير من الناس لم يفهموها، وكثير من الناس لن يفهموها كذلك. وخلاصتها نذكر الخلاصة بأسلوب مبسط جدا بالنص، ثم نذكرها على ما قالوه، وأنت حسب فهمك. وكما قلت المسألة يعني لا عليك إن لم تفهم، عليك أن تفهم أن الله جل وعلا فعال لما يريد، وأنه جل كل يوم سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث النسائي بسننه. نعم. أدري هذه المسألة هل ننتهي منها اليوم نلخصها، ولا عندكم رغبة لأننا نكمل الكلام فيها بعد ذلك؟ يعني إذا كان لديكم رغبة ننتهي منها اليوم نختصر الكلام فيها ونعطيكم الخلاصة فلا بأس. إذا أردتم نحن مثلا نأخذ فيها درس آخر، ونأخذ في الدرس القادم مثلا بعض كلام الشارح بعض الكلام الذي فيه يعني خلاصة الأقوال فلكم ذلك، يعني أمر راجع لكم. فالذي يريد أن ننتهي من اليوم ونأخذ الخلاصة فيها يرفع يده. 1 2 3 4 5 مش عارف تقريبا الثلث. يعني أقصد التكملة، يعني عندكم استعداد التكملة مرة ثانية؟ يعني بعض الناس ممكن خلاص تتضايق، خلاص احنا ايه وصلنا لمرحلة مش عارف. تكمل. الذي يريد الإكمال مرة ثانية يرفع يده، الذي يريد أن نكملها الدرس القادم. طيب، إذا اليوم نعطيكم نبذة مختصرة يعني عن هذه المسألة، ثم نأخذ إن شاء الله الدرس القادم فيها درسا واحدا فقط، بحيث أن مثلا نبحث كله، كل مبحث سواء قل أم كثر ننتهي منه في الدرس القادم، ثم نبدأ في المبحث الجديد الذي بعده. يعني تقريبا يكون في ورقة 2 3 4 5 تقريبا 10 صفحات تقريبا. فنحاول إن شاء الله الدرس القادم نأخذ منها مقتطفات بما يوضح المسألة عند أهل السنة وعند المخالفين حتى لا نطيل فيها. نقول في هذه المسألة، مسألة حوادث الأول لها، أهل السنة يستدلون بما جاء في الكتاب العزيز، لأن الله يفعل ما يشاء، وأنه جل وعلا فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى كل يوم في شأن، على أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في وقت من الأوقات، وأنه سبحانه وتعالى لم يكن معطلا عن فعله ولا عن اتصاف بصفات كماله في أي وقت، لا فيما مضى ولا في ما سيأتي في المستقبل. فكل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى مسبوق بفعل آخر، هذا يسمونه التسلسل الواجب. التسلسل الواجب هو التسلسل في الأفعال، كل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى فهو مسبوق بفعل آخر إلى ما لا أول له، وهذه يسمونها حوادث لا أول لها. والحوادث هنا جمع حادث، والمراد بالحادث هنا في هذا المثال أفعال الله سبحانه وتعالى. فكل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى مسبوق بفعل آخر، لا نقول كما يقول أهل البدع أن أفعاله ابتدأت في وقت من الأوقات وكان قبل ذلك معطلا عن فعل، هكذا يقول الجهمية وغيرهم ومن نشأ معهم من أهل الكلام من الشاعر، أنه كان سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات لا يفعل وليس قادرا عن الفعل عندهم. فنقول بأن الرب جل وعلا لم يزل فعلا إذا شاء، يفعل ما شاء سبحانه وتعالى ويتكلم بما شاء، وكل فعل من أفعاله فهو مسبوق بفعل آخر إلى ما لا أول له. بعض الناس يستشكل، فأهل السنة يأتون بمثال بسيط سهل، كما أنكم تعتقدون أن في المستقبل حوادث لا نهاية لها، فإن الله جل وعلا يبقي أهل الجنة ويحدث لهم ما يشاء من النعيم، وكذلك يحدث لأهل النار ما يشاء من العذاب إلى ما لا نهاية. فكما أنكم تعتقدون أنه في المستقبل توجد حوادث لا نهاية لها، فكذلك في الماضي حوادث لا بداية لها ولا أول لها، لأن الناس في هذا على أقوال ثلاثة. منهم من ينفي الحوادث في الماضي والمستقبل، يعني استمرار الحوادث أو بقاء الحوادث في الماضي والمستقبل كالجهم و أبو الهذيل وأبو الهذيل العلامة كما سنذكر إن شاء الله. يقولون حتى أهل الجنة وأهل النار يأتي عليهم يوم الجهم يقول يأتي يوم تفنى الجنة وتفنى النار، والعلاف يقول يأتي يوم على أهل الجنة وأهل النار تفنى الحركات تفنى الحركات، سيكونون كالأحجار في الجنة أو في النار. أهل السنة يقولون هذا كله كلام باطل، وأهل الجنة وأهل النار يبقون بإبقاء الله جل وعلا لهم، ويبقى أهل الجنة في نعيم مستمر إلى ما لا نهاية بإحداث الله جل وعلا لهم هذا النعيم، وكذلك أهل النار في العذاب. فكما أنكم اعترفتم بحوادث لا نهاية لها في المستقبل، فلما لا تقولون ولا تقرون بحوادث لا أول لها في الماضي؟ فإن الرب جل وعلا لا يزال يفعل ما يشاء، ولم يكن في وقت من الأوقات سبحانه وتعالى معطلا عن صفات كماله، ومن صفات كماله أنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويتكلم بما شاء، وأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، له بداية وله نهاية. كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، هذا يسمونه الآن الكلام على التسلسل في المفعولات. فيقولون مثلا هذا العالم المخلوق، هل هو أول المخلوقات فقط أم قبله عوالم وقبل ذاك العالم عوالم وعوالم وعوالم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، هو هذا مقتضى اتفاق الرب جل وعلا بالصفات، وأنه جل وعلا لم يكن معطلا عن صفاته ولا عن الآثار التي تترتب على صفاته وأفعاله وقتا من الأوقات. فهذا العالم قد يسبقه عوالم وعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه المفعولات فيها التسلسل، والتسلسل فيها ليس معناها أنها قديمة بقدم الرب جل وعلا، بل قلنا بأنها مخلوقة، وأن كل مخلوق له أول وله آخر، وخالقه هو الله جل وعلا. لكن ما من فرد إلا وهو مسبوق بفرد، ما من فرد إلا هو مسبوق بفرد. لماذا؟ لأن الرب جل وعلا لم يكن معطلا عن الفعل، وتظهر في يظهر في خلقه آثار أسماء وصفاته، ومن آثار أسماء وصفاته أنه يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى. بعض الناس فهم هذه المسألة خطأ، وظن أن القائل بهذا يقول بأن هناك مخلوقات قديمة بقدم الرب جل وعلا، وهذا باطل ولم يقله أحد، لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره. فالذين قالوا هذا الكلام أهل السنة قالوا بأن كل مخلوق من هذه المخلوقات إنما هو اسمه مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، كائن بعد أن لم يكن، وله بداية وله نهاية. هذا على كل حال نبذة، هذه نبذة عن هذه المسألة الشائكة، ولعلكم يعني قبل أن إن شاء الله نقرأها مرة ثانية في الدرس القادم تقرؤونها أيضا أكثر من 15 مرات، ثم إن شاء الله في الدرس القادم نعيد تفصيل فيها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.